أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أجوبة على اعتراض الذي طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى بأن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، ومن هنا في هذه الحال أجيب عن هذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى بعدة أجوبة. الجواب الأول كان للمحقق العراقي، حيث إنه اختار الشق الأول، إذ في كلام الشيخ الأنصاري يوجد عندنا شقان. الشق الأول يقول أنه لو أردنا أن نعمل بما تقتضيه وظيفة الاستصحاب فسوف نقع في مشكلة، وهي أن العمل بوظيفة الاستصحاب سوف يؤدي بنا إلى القول بوجوب الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة، وهذا مخالف لما متفق عليه في مذهبنا. وإن لا أردنا أن نأتي بالركعة الرابعة منفصلة فهذا ليس من وظيفة الاستصحاب، إنما هذا من وظيفة الشك. هنا الشيخ العراقي ماذا قال؟ نحن نختار الشق الأول ونقول بأنه عندما قال الإمام في هذه الحال بوجوب الاتيان بالركعة الرابعة ولا ينقض اليقين بالشك، فنؤمن بأن هنا في هذه الحالة الإمام طبق الاستصحاب كقاعدة كبرى كلية، أو في هذه الحالة أسس لقاعدة كبرى كلية، أو أكد قاعدة كبرى كلية التي هي ثابتة ومركوزة في أذهان الناس، على نحو أنه في مقام بيان الواقع. بينما بالنسبة للتطبيق فيكون الإمام في هذه الحالة قد طبق هذه القاعدة على موردنا من باب التقية، فيكون من ناحية الكبرى في هذه الحالة لا تقية فيها، إنما التقية من ناحية التطبيق. قلنا هنا في هذه الحال أنه جاء حينئذ المحقق العراقي وأشكل عن نفسي هذا الإشكال، وقال إن قلت بأنه هناك تعارض في المقام، يعني لا يمكن الأخذ بالكبرى الكلية على واقعيتها، بينما بالنسبة للتطبيق أن نحمله على التقية، لماذا لا يمكن ذلك؟ يقول إذ يوجد عندي تعارض في المقام ما بين أصالة الجهة والجد بلحاظ الكبرى وأصالة الجد والجهة بلحاظ التطبيق، إذ لا يخلو الأمر من هذين، إما أن تكون الكبرى جدية، يعني بأن يكون الإمام سلام الله عليه حافظ على واقعية هذه الكبرى، فحينئذ يلزم التطبيق كما قلت أيها المحقق العراقي، يلزم التطبيق بلحاظ، يلزم الطفية بلحاظ التطبيق. وإن قلنا لا، أن التطبيق هو الذي كان جديا ولأجل بيان الحكم الواقعي، يعني بأن قال له تأتي بركعة متصلة، فحينئذ في هذه الحال سوف يكون عندي الكبرى هي التي لأجل التقية، إذ لا يعقل أن يكون الإمام قد طبق لبيان الحكم الواقعي وتكون الكبرى حينئذ أيضا لبيان الحكم الواقعي، إذ أن العمل بمؤدى الاستصحاب يخالف ما طبقه الإمام، والعمل بمقتضى التطبيق يجعل الكبرى في هذه الحالة غير جدية، يعني يجعلها لأجل التقية. فحينئذ إذا أخذنا بجدية الكبرى لازمه في هذه الحالة لازمه أن يكون التطبيق تقية، وإذا أخذنا بجدية التطبيق لازمه أن تكون الكبرى في هذه الحالة تقية، فأصالة الجد بلحاظ الكبرى تتعارض مع أصالة الجد بلحاظ التطبيق، إذ مقتضى أصالة الجد لحاض الكبرى هو في هذه الحال أن يكون التطبيق صوريا، وأصالة الجد في التطبيق لازمه أن تكون القاعدة الكبرى صوريا، فالأخذ بهما حينئذ في هذه الحال سوف يؤدي إلى أن تتعارض أصالة الجد في الكبرى مع أصالة الجد في التطبيق. فمن هنا في هذه الحال كيف قلت أيها المحقق العراقي أنك تأخذ بأصالة الجد بلحاظ الكبرى وتلتزم بصورية التطبيق وبأن التطبيق كان تقيتان، مع أنه في هذه الحالة أصالة الجد كما قلنا بلحاظ الصغرى موجودة وتعارض أصالة الجد بلحاظ الكبرى. هنا يقول المحقق العراقي كلامكم صحيح، ولكن في ذاته صحيح، إلا أنه لو تأملنا في أصالة الجد بلحاظ التطبيق نرى أنها لا تجري، إذ من شرائط جريان الأصول العملية أو الأصول اللفظية أن يكون هناك أثر مترتب، وإلا يستحيل الشارع أن يعبدنا بما لا أثر له، إذ يكون هذا التعبد لغوا. وفي مقامنا نقول أصالة الجد في التطبيق لا تجري. لماذا لا تجري؟ إذ لا أثر له. إذ الأثر فقط وفقط هو لأصالة، هو لتطبيق جدي بلحاظ كبرى جدية. أما أن نأتي ونقول التطبيق جدي لكبرى غير جدية فهذا لا فائدة منه ولا أثر. الذي يؤثر في مقامنا هو فقط وفقط صورة واحدة، وهو أن تكون كل من الكبرى والتطبيق جديا. وأما إذا كان التطبيق صوريا لكبرى جدية، أو لا كان التطبيق في نفسه صوريا، أو العكس كان التطبيق صوريا لكبرى جدية، أو كانت الكبرى جدية، أو كانت الكبرى صورية والتطبيق جدي، فهذا لا ينفع، لا أثر له أبدا، لا أثر له. إذن ما هو الأثر المترتب على كبرى صورية، أو ما هو الأثر المترتب على تطبيق صوري؟ فحتى يتحقق عند الأثر لا بد أن يكون كل من التطبيق وكل من الكبرى جديا، وهذا غير متحقق في مقامنا، إذ يوجد بينهما تنافي من هذه الناحية. فإذا لا يوجد أثر للتطبيق سواء كان في نفسه جديا لكبرى صورية، أو كان في نفسه صورية لكبرى جدية، فأين هي أصالة الجد بلحاظ التطبيق؟ فمن هنا تجري أصالة الجد بلحاظ الكبرى من دون معارض، إذ المعارض فقط هو أصالة الجد في التطبيق، وهذا لا أثر له فلا تجري. فمن هنا يقول هذا الذي ذكرته لا إشكال عليه ولا محذور فيه. هنا السيد الشهيد رحمه الله تعالى من خلال طرح المحقق العراقي كطرح جيد، إلا أن المشكلة عليكم، إلا أن المشكلة وين؟ المشكلة أن ما ذكره المحقق العراقي مبني على أن يستظهر من الرواية أن الإمام في مقام تقية لا في مقام بيان الحكم الواقعي. فعندما قال تأتي بالرابعة ولا تنقض اليقين بالشك، إنما كان في مقام تقية لا في مقام بيان الحكم الواقعي. يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى إلا أن الحمل على التقية بعيد جدا. لماذا؟ ما هو وجه البعد؟ ما هو السر في كون الحمل على التقية في هذه الرواية بعيد، مع أن تطبيق الإمام لهذه الكبرى واضح أنه ينسجم مع من؟ ينسجم مع مسلك العامة، لا ينسجم مع مسلكنا كإمامية. فيقول الشهيد الصدر أن الحمل على التقية بعيد لأمرين. الأمر الأول هو أن الإمام هو الذي تبرع بهذا الشق من الرواية، وإلا السؤال من قبل السائل كان منصبا على من شك ما بين الاثنتين والأربع هو الإمام في نفسه قد تبرع بهذا الشق، وهو أنه من شك بين الثلاث والأربع. فلو كان يريد أن يعطي حكمها لا واقعا بل على نحو التقية من أول الأمر، لماذا يأتي بهذا الشق؟ فكانت التقية أولى بأن لا يطرحه، لا أن يطرحه ثم يتقي، فهو لا أحد يلزمه على التبرع بهذا السؤال. إذا كان يريد التقية في ذلك فلا يطرحه من أول الأمر، لا أنه يطرحه ثم بعد ذلك يتقي في الجواب. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذه العبارات التي كررها الإمام وقرر فيها عدم جواز نقد اليقين بالشك، هذا يدل على مزيد اهتمام بما ذكره، لأنه ماذا قال؟ قال يأتي بالرابعة ولا ينقض اليقين بالشك، ثم بعد ذلك ولا يدخل الشك على اليقين، وإنما ينقض الشك باليقين لا اليقين بالشك. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن رغم أن عبارات متعددة ذات مغزى واحد وذات روح واحد، فهذا يدل على أن المطلب محل عناية واهتمام قبل الإمام، وهذا الاهتمام أبرزه بهذه العبارات المتكررة والمتعاطفة. فحينئذ في هذه الحال هذا يدل على أن الإمام كان يهتم بما طرحه. فلو كان تقية فالتقية لا اهتمام بها، إنما الاهتمام بالحكم الواقعي. فمن هنا لأجل هذين الأمرين نقول الحمل على التقية يكون بعيدا، وإذا كان الحمل على التقية يكون بعيدا فحينئذ ما بنى جواب المحقق العراقي هذا الذي بناه أو ذكره المحقق العراقي مبني على حمل الرواية على التقية، وتبين أنها بعيدة.
يعني ممكن أن تحمل على التقية وأن جرى عليها يعني على الفتاة.
كيف؟
أن الإمام لو كرر مثلاً أضع سؤال من بعض صرف وجوه هؤلاء عنه أو أشكل ذلك.
لا، من إحنا الآن.
على التقية بالنسبة للشق الأول. ثاني أنه.
لا ثاني لا صحيح. الأول صحيح. الآن سيد أنت لو افترضنا قاعد في جلسة يوجد كلام، هذا الكلام يحملك مشكلة، هل تقول أنني أطرح هذا الكلام لا أحد يلزمك بطرحه؟ هل تقول أطرحه ثم أوجهه أو لا أطرحه من أول الأمر؟
لأنه السائل هو الإمام ما جاء في شيء بعيد عن الموضوع، يعني جاء في شيء مثل المماثل.
إيه هو السؤال السائل كان شكينا بين الاثنين والأربعة، هذا السؤال السائل، ليش الإمام لا يتبرع؟
الإمام يتبرع حتى يصرف وجه هذا العام عنه بشكل يعني أكثر تأثير.
إيه بس هو بالأساس بالنسبة للاثنين والأربعة ما عندنا مشكلة، المشكلة هي في الثلاثة والأربعة. من أول الأمر الإمام لماذا، مع الجسارة في هذا التعبير، لماذا أوقع نفسه في هذه المسألة؟ من أول الأمر لا يطرح. هي الحمل على التقية ليست دائما بهذه السهولة، يعني نحن لعلنا تفاهلنا في كثير من قضايانا بالحمل على التقية، وإلا بالأساس نحن نقول كما يوجد عندنا روايات أخرى الإمام كان في غنى، كما هذا يذكر في باب الحج، الإمام يقوم بنسب مخالف لما نحن عليه، يأتي شخص ويقول أنه نحن الرواية على التقية، كما هو الحال بالنسبة لمن يقولون أمير المؤمنين سلام الله عليه طاف ثمانة أشواط يحملون على التقية، لماذا لا يطوف الثمانية؟ فهو في غنى عن أن يطوف الثمانية، يعني في غنى عن أن يوقع نفسه في مورد يضطر فيه إلى التقية. هنا نفس تبرع الإمام بطرح هذا السؤال يتبين أنه ليس في مقام بيان، ليس في مقام بيان إلا الحكم الواقعي، لا أنه يريد أن يبين حكما مخالف للواقع. فمن أول الأمر لا يطرحه حتى لا نحمل هذه القضية على التقية، طالما أنه تبرع يعني دليل. طبعا هذا التبرع من قبل الإمام، ما يوجد عندنا نقطة أخرى وهي أنه يستدل هذا الكلام لا تنقض اليقين يستبطن في داخله استدلالا على وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب وهو الاتيان بالرابعة. الآن أنت هل تعلم عدوك كيفية الاستدلال عليك؟ نعم، افترض أن أريد أن أتقي ولكن لا أعطيه حجة بيده حتى يحاججي. نعم، الذي تقوله صحيح أنه لعل الإمام طرحها تقية من باب أن يصرف النظر، هو النظر لم يكن متوجها إليه بالسؤال الأول وبالجواب، إذ نحن لا نخالفهم ولا يخالفوننا بالنسبة للقضية الأولى، الذي موضع الخلاف هو بالنسبة للقضية الثانية. فلذلك لماذا الإمام يطرحها أولا ويقول له لأنك على يقين؟ هذا استبطان، يعني يعطيه العلة لماذا تفعل هذا الفعل، ثم بعد ذلك يؤكد عليه أنك لا بد من العمل بمقتضى الاستصحاب.
خلاف يعني بعبارة أخرى، خلاف السؤال في السؤال الذي طرحه الإمام يؤكد أنه في حال تقية، وإلا الإمام هو بعادته أن يقوم بهذا الفعل، يعني يظهر أن في ظروف.
لا، هو السيد أنت وكأنك وقفت على أول الجواب، هو هذا، لذلك أنت الآن يعني تشعر من نفسك أنك لا تتقبل ما ذكره. تدري ليش نحن لا نتقبل؟ لأننا نريد أن نحمل الرواية على الاستصحاب. لو كان الإمام في مقام الحمل على قاعدة اليقين لحينئذ نحن في حل من هذا الأمر، لا نريد أن نحمل لا كلام الإمام على التقية ولا نريد لماذا الإمام أوقع نفسه. نقول الإمام ليس بصدد بيان كبرى الاستصحاب، بل بصدد بيان أن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقين. هو نحن نشعر واقع من داخلنا أنه لماذا الإمام فعل ذلك، ما هو وجه التقية، ما هو كذا، كله لأنه ارتكز في أذهاننا، حتى هم يعني علماءنا، مو فقط نحن كطلبة، حتى علماءنا ارتكز في أذهانهم أن الرواية في مقام بيان الاستصحاب. ولا الشيخ الأنصاري رحمه الله قد أراح نفسه من أول الأمر، الرواية ليس في مقام تطبيق كبرى الاستصحاب. لذلك يقول فإن قيل، هذا الإشكال ليس أحد طرحه على المحقق العراقي، هو بنفسه طرحه على نفسه، فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فحينئذ العمل بمقتضاها يقتضي أن نأتي بركعة موصولة، فلذلك يقول فتطبيقها سوري. فحينئذ الكبرى إن كانت الكبرى جدية فتطبيقها سوري، إذ التطبيق ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نأتي بالركعة مفصولة. في هذه الحالة نطبقها، يعني نأتي بالركعة مفصولة العفو متصلة، فيكون الاتيان بالركعة متصلة خلاف الاستصحاب. وإن كانت صورية، أي الكبرى كانت صورية، فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، ساعتئذ الاستصحاب لا يكون يعمل بمؤدى، بل نعمل بما ذكر، يعني بلحاظ التطبيق، إذ الاستصحاب سوف يكون حينئذ صوريا، والعمل بمقتضى الاستصحاب لابد أن نأتي به بركعة مفصولة مثلا. فحينئذ الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، يعني ليس جديا بل يكون تقية. وإن كانت الكبرى صورية فتطبيقها حينئذ سوف يكون هو الجدي. فحينئذ فأصالة الجد في الكبرى التي تقتضي ولازمها صورية التطبيق تعارضها أصالة الجد في التطبيق الذي لازمه صورية الكبرى، فصار حينئذ المعارضة واضحة ما بين أصالة الجد في الكبرى إذ لازمها صورية التطبيق وأصالة الجد في التطبيق لازمها صورية الكبرى، فيتحقق التعارض بينهما. فإذا تحقق التعارض نقول بالتساقط، لا تجري لا أصالة الجد في الكبرى ولا أصالة الجد في الصغرى. فلماذا قلت يا محقق العراقي نأخذ بأصالة الجد في الكبرى دون التطبيق؟ كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري حتى تعارض أصالة الجد في التطبيق، لا تجري حتى تعارض أصالة الجد في الكبرى، بل لا تجري من أول الأمر، فبالتالي تجري أصالة الجد في الكبرى بلا معارض. لماذا لا تجري؟ يقول إذ لا أثر لها، فكيف يعبدنا الشارع بشيء لا يترتب عليه أثر؟ ما هذا التعبد إلا لغو. والمفروض أن الشارع حكيم منزه عن اللغويات، فيتبين عندي أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري. لماذا لا أثر لها؟ للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال. على أي حال يعني سواء كان التطبيق جديا لكبرى سورية أو كان التطبيق سوريا لكبرى جدية، هذا لا أثر له. إذ ما فائدة التطبيق الجدي مع كون الكبرى سورية؟ وما فائدة التطبيق السوري حتى لو كانت الكبرى جدية؟ الذي له أثر ويؤثر في مقامنا هو أن يكون التطبيق جديا لكبرى جدية، وهذا غير متحقق في مقامنا، إذ مقتدى الكبرى أن يأتي متصلة ومقتدى التطبيق أن يأتي مثلا منفصلة أو بالعكس. فحينئذ في هذه الحالة لم يتحقق عندي جدية الكبرى وجدية التطبيق في مقامنا. وعلى هذا الأساس يتبين عندي أن أصالة الجد في التطبيق لا أثر لها فلا تجري، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض. فحينئذ في هذه الحال يكون ما قلته كما يقول لسان المحقق العراقي، يكون ما قلته لا محذورة عليه. ولكن الإنصاف، هذا الكلام للشهيد الصدر، أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا. ما هو وجه البعد؟ لماذا؟ يقول بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرد الشك في الرابعة، والتبرع لا يلائم التقية. الذي يلائم التقية أن لا يطرحه من أول الأمر، وأن الجمل هذا الثاني، وأن الجمل المترادفة التي ذكرها نحو العاطف التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية، لأن الذي يستحق الاهتمام ويستحق العناية هو المطلب الواقعي، لا في هذه الحالة المطلب الصادر تقية. هذا الجواب الأول على اعتراض الشيخ الأنصاري الثاني. الاعتراض الثاني هو ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية ردا على أستاذه الأنصاري. ماذا قال؟ قال أن الشيخ الأنصاري خيرنا ما بين شقين، وكلا الشقين لا يمكن الالتزام بهما، لأنه إما أن يلزم مخالفة ما عليه المذهب، وإما أن نلتزم بماذا؟ بأن الاتيان بالركعة الموصولة حينئذ هو مقتضى الاتيان بالركعة المفصولة، العفو، الاتيان بالركعة المفصولة ليس هو مقتضى الاستصحاب بل هو مقتضى الشك. يقول المحقق الخراساني رحمه الله، يقول نأتي أولا إلى ماذا تقتضي عدم الاتيان مع العلم. طبعا لو افترضنا أن شخص كان يعلم بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة، ما هي وظيفته؟ يقول عدم الاتيان بالركعة الرابعة يترتب عليه أثران. الأثر الأول هو وجوب ولا بدية الاتيان بالركعة الرابعة، لأنه هنا عندما نقول هذا عدم الاتيان الركعة الرابعة له أثر الأول، وهو لا بدية الاتيان بالرابعة. الأمر الثاني، ما هو الأثر؟ أن يأتي بها منفصلة، أن يأتي بها موصولة، وبعبارة أخرى هذا الذي يريد أن يقول الشيخ الصدر، بعبارة أخرى أنه لا يجوز أن يأتي بالتشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة، يعني لا يجوز أن يأتي بالتشهد التزمين قبل الاتيان بالرابعة طبعا موصولة، وبعبارة ثالثة التشهد والتسليم قبل الاتيان بالرابعة ما هو مانع من صحة الصلاة ومبطل له، مبطل له. هذا من لم يأتي بالركعة الرابعة. في ظرف الشك كنت عندما دخلت إلى الصلاة لم أأتي بالركعة الرابعة، صحيح؟ فعندما دخلت في الثالثة أو عندما انتهيت من الثالثة، لأن الكلام هذا يقول إن أحرزت الثلاثة، أحرزت الثلاثة عشان شكلت هل أتيت بالرابعة أم لا؟ مقتضى الاستصحاب ما هو؟ استصحاب عدم الاتيان. استصحاب عدم الاتيان يقتضي حينئذ ترتيب كلا الأثمين بحسب الاستصحاب، لأن الاستصحاب لماذا يعرفني؟ باليقين الصادق أن إذا كنت متيقنا بعدم الاتيان بالرابعة يترتب هذين الأثمين، هذان الأثمين. فالآن بما أن الشارع حفظني بعدم الاتيان لا بد أن آتي بكليهما، أي لا بد أن آتي بالأثر الأول هو آتي بالرابعة وأن آتي بها موصولة، هذا بحسب مقتضى الاستصحاب. فحينئذ مقتضى إطلاق الاستصحاب الذي ذكر لا تفقد اليقين بالشك مثلا، مقتضى إطلاق الاستصحاب أن يرتب كلا الأثرين، إلا أنه وجد عندي دليل خارجي، دليل خارجي. ماذا يقول لي هذا الدليل؟ بحسب مذهبنا أن الركعة الرابعة يؤتى بها كيف؟ مفصولة، صحيح؟ فقلنا في هذه الحالة يعني يأتي بها بعد التشهد والتسليم، هذا هو مقتضى هذا الدليل الخارج. ماذا يفعل هذا الدليل؟ الآن هو هنا بحسب الاستصحاب، خلينا نعبر إطلاق الاستصحاب، إطلاق دليل الاستصحاب. حينئذ هذا الدليل الخارجي ماذا يقول لي؟ يقيد الإطلاق، ويقول في هذا الحال إطلاق الاستصحاب يقتضي الاتيان بكلا الأثرين، إلا أننا نعلم أن الأثر الثاني مقيد بدليل خارجي، فيكون الاستصحاب فقط يعبدني بمن؟ بالأثر الأول. فيصير حينئذ مقتضى الاستصحاب هو لابدية الاتيان بالرابعة، بينما الأثر الثاني كان متردد نرفع اليد عنه لوجود دليل خارجي. فحينئذ في هذه الحال إذا كان الإيمان في مقام تصديق الاستصحاب غاية ما يلزم في هذه الحالة هي أنه لا بد أن نأتي بالركعة الرابعة بحسب الاستصحاب. فالتعبد بمؤدى الاستصحاب والعمل بمقتضاه ما هو حينئذ؟ الشيخ خلينا نرجع للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ العمل بمقتضى الاستصحاب هو الاتيان بركعة مقصورة، صحيح؟ وهذا مخالف لما عليه المذهب، يقول له المحقق صاحب الكفاية بناء على هذا الكلام العمل بمقتضى الاستصحاب الذي وظيفته ما هو؟ إحراز مؤداه والتعبد به، هو ماذا؟ لا بد من الاتيان بالرابعة. أما الآن كيف يأتي بها بالرابعة؟ استعمل بدليل خارجي وأنه لا بد أن نأتي بها مفصولا. فأين هي المشكلة وأين هي المنافاة بين العمل بمقتضى الاستصحاب وبين ما عليه المذهب؟
لذلك يقول ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة عن علم هنا، يعني عدم الإتيان بها للعالم له أثران، أحدهما وجوب الاتيان بالركعة الرابعة لم يأتي بها، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان، أي قبل الاتيان بالركعة الرابعة بهذه الركعة. ما معنى المانعية؟ يعني المبطلية. بعبارة أخرى كما عبر شهيد الصدر، ما هي؟ أنه لا بد أن يأتي بالركعة الرابعة موصولة لا مفصولة. ومقتضى استصحاب العدم، أي عدم الاتيان بالركعة الرابعة في ظرف الشك، هذا في ظرف العلم، في ظرف الشك، بما أن الاستصحاب يعبدني بعدم الاتيان، يعني يجعلني كأنني متيقن بعدم الاتيان، فلابد أن يترتب كلا الأثرين. ومقتضى استصحاب العدم المذكور، أي عدم الاتيان بالركعة الرابعة، التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل من الخارج على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب أو يقيد دليل الاستصحاب، يعني بمعنى أنه لا نرتب عليه كلا الأثرين، بل نرفع اليد عن أحد الأثرين وهو الثاني لوجود دليل ومقيد، ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني، أي يعبدنا في هذه الحالة فقط بلابدية الاتيان بالركعة الرابعة. فحينئذ إجراء الاستصحاب هل يلزم منه ما يخالف المذهب؟ لا. فإجراء الاستصحاب مع التبعيد في آثار المؤدى صحيح ولا مشكلة فيه، ولا يلزم منه أي محذور، إذ رفع اليد عما يقتضيه الاستصحاب حينئذ كان بسبب حجة أخرى وهي الدليل الخارجي، لا في هذه الحالة مخالفة لمقتضى الاستصحاب بدون دليل، ولا نرفع اليد عن أي شيء حجة إلا بحجة مثله أو أقوى منه. هذا هو كلام الشهيد الأخ. فاتضح حينئذ أن الشق الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو الذي نحن نقبله في هذا المقام، وأن العمل بمقتضى الاستصحاب، نعمل بمقتضى الاستصحاب، وأن الإمام في مقام بيان قاعدة كبرى على نحو الجد لا على نحو التقية. فبالتالي في هذه الحالة والعمل بمقتضى هذا الاستصحاب لا يلزم منه مخالفة لما عليه المذهب، إذ ماذا؟ إذ يوجد أثران للاستصحاب، أحدهما الذي يقتضي مخالفة المذهب نرفع اليد عن دليل خارجي، ويبقى أن العمل بمقتضى الاستصحاب ووظيفته حينئذ إحراز مؤداه والتعبد به، ولا يلزم حينئذ التعبد بلابدية الاتيان بالركعة الرابعة أي محذور. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول ينظر لوين؟ إلى المانعية. الشهيد الصدر رحمه الله بلحاظ الأثر الأول لا مشكلة، هذا لابدية الاتيان بالركعة الرابعة، إذ لم يأتي بالركعة الرابعة نحو القطع والجزم فلا بد أن يأتي بها، إما متصلة أو منفصلة لا يهمنا الآن، المهم الآن بلحاظ الأثر الثاني الذي رفعنا اليد عنه لدليل خارجي. هنا يقول له الشهيد الصدر يوجد عندي احتمالان بلحاظ مانعية التسليم والتشهد ومبطلية التسليم والتشهد للصلاة على فرض عدم الاتيان بالركعة الرابعة موصولة. هنا في هذه الحال يقول له هل هذه المانعية مانعية واقعية ولا يفرق فيها بين العالم وبين الجاهل، أم أن هنا هذه المانعية للتشهد والتسليم ليست مانعية واقعية بل مانعية مختصة بالعالم دون الجاهل، وهذا الذي يعبر عنه أي أنها مانعية علمية، أي علمية بمعنى أنها مختصة بالعالم دون الجاهل. فإن كان هو الأول أي أن المانعية مانعية واقعية، هنا في هذه الحال يقول ساعة إذن أن هذا التبعيد في المؤدى، يعني أننا نجري الاستصحاب ونبعد في المؤدى غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن المكلف حينئذ يقول هكذا، لأن المكلف حينئذ يقول أن هذه الركعة التي سوف آتي بها مفصولة ليست مصداقا لما أنا مأمور به، مأمور به بلحاظ الواجب الواقعي. لماذا أنت لماذا مأمور؟ يقول هكذا، أنا مأمور بأن آتي بحسب الأمر الأول، يعني أنا مأمور بالإتيان بالرابعة، صحيح؟ الآن آتي بها مفصولة أو موصولة، فهذا كنا نحن بحسب الدليل الخارجي كنا بها مفصولة. فهنا يقول في هذه الحالة إذا أنا توجه إليها إلي تكليف واقعي بلا بدية الاتيان بالركعة الرابعة، فالاتيان بها مفصولة سوف يلزم منه محذور، وهو إما زيادة الأركان وإما في هذه الحالة عدم العمل بمقتضى من وأما يؤدي إلى مبطلية الصلاة لزيادة الأركان أو يؤدي إلى بطلان الصلاة لوجود المانع. كيف؟ يقول له هكذا، هذا هو الذي توجه إليه بحسب تضعيف، هنا بحسب التضعيف في الموافقة، يعني هذا هو بعبارة أخرى الواجب الواقعي الذي توجه إلى المكان، صحيح؟ فحينئذ بما أنه يجب علي أن يأتي بالرابعة، فيقول إذا أتيت بالرابعة مفصولة سوف يلزم عندنا محذور. ما هو هذا المحذور؟ أنه أنا لا يحلو حالي من صورتين، لأنه أنا شاهد صحيح قد أكون واقعا آتي بالرابعة، لا يحلو حال، لا يحلو حال الشاك من أمرين، واحد أنه آت بالرابعة واقعا صحيح وشاك، والثاني أنه غير آت بها واقعا، وأنه آت بماذا؟ بالتشهد والتسليم. فعلى الفرد الأول فحينئذ في هذه الحالة سوف يؤدي الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة إلى زيادة ركعة الاحتياط، هي من الصلاة، هي من الصلاة، فحينئذ سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة أركان، يعني سوف يؤدي إلى مبطلية الصلاة وهو آت بها، فلماذا حينئذ يؤمر بها؟ فبالتالي لا يكون مأمورا بها، فلا يكون مأمورا بالإحتياط، وإذا كان مأمورا به سوف يؤدي إلى بطلان الصلاة. فالركعة الموصولة المفصولة حينئذ بناء على الاحتمال الأول لا يكون مأمورا به إذ واقعا، لا يكون مأمورا بها واقعا إذ هو واقعا قد آتي بالركعة الرابعة. وبناء على الثاني إذا لم يكن قد أتى بها فحينئذ في هذه الحالة يعلم أيضا أنه غير مأمور بها. لماذا؟ إذ أنه يؤمر بها في صلاة صحيحة، أما في صلاة باطلة فلا يؤمر بها، فإنه حينئذ إذا لم يكن قد أتى بها فنحن قلنا بأن التشهد والتسليم مانع واقعا من صحة الصلاة، يعني يبدو فيه الجاهل والعالم والشاك وما شاكل ذلك، وهذا حسب الفرد أنه شاك وقد أتى بالتشهد والتسليم في ظرف الشاك وهذا مانع من الصلاة، فيتبين عندي أن صلاته باطلة واقعا، فلا يكون مأمورا بصلاة الاحتياط، بصلاة الاحتياط المفصولة لتتميم النقص في صلاة صحيحة وصلاة باطلة، فيتبين عندنا أنه غير مأمور بالصلاة المفصولة على كل حال. هذا فيما لو كان المراد بالمانعية المانعية واقعية.
فلذلك يقول شهيد الصدر ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع، يعني في الواقع ويستوي فيها العالم والجاهل على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيد في مقام التعبد بآثار مؤداه، أي أننا نجري الأصل الاستصحاب فقط لإثبات ماذا؟ لإثبات أصل وجوب الإتيان بالركعة الرابعة دون قيد الاتصال. هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. لماذا ليست مصداقا للواجب الواقعي؟ إذ هو مأمور بالإتيان بالركعة الرابعة، هذا هو واجبه، منضم طبعا إلى الركعة الأخرى. لماذا ليست مصداقا؟ ما معنى ليست مصداقا؟ بعبارة أخرى يعني ليست مأمور بها، هذه هي، وإلا لو كانت مصداقا فتكون مأمور بها. لماذا ليست مصداقا ولا يوجد أمر بلحاظها؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات واقعان فلا أمر بهذه الركعة، إذ قد أتى بالركعة الرابعة، فلماذا يؤمر بها؟ والأمر بها حينئذ سوف يؤدي إلى زيادة الأركان ومبطلية الصلاة، فلا يؤمر بها. وإلا إن لم تكن أربع واقعا بأن كانت ثلاثة مثلا فقد بطلت. ما هو سبب بطلانها؟ بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه. لماذا هذا مانع عنه شاك؟ لأننا فرضناها واقعية، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النسيان من دون فرق بين العالم والشاك وبين العالم والجاهل. هذا كله فيما لو فرضنا حينئذ مانعية التشهد الواقع، التشهد والتسليم الواقعية. فيتبين عندي أن الاتيان بصلاة مفصولة ليست مصداقا للواجب الواقعي، ليست مصداقا للمأمور به. طيب، الآن قد يأتي شخص ويقول أن هذا يلزم على فرض أن التسليم والتشهد مانع واقعا، فلماذا لا نقول بأن التسليم والتشهد حينئذ أو التشهد والتسليم حينئذ يكون مانعا بلحاظ العالم دون الشاك؟ فحينئذ هذا الإشكال لا يأتي. فهنا في هذا الحال يقول: وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم في هذه الحال ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك بل في حالة العلم، يعني هنا في هذه الحالة سوف يلزم عندي محذور آخر. وما هو المحذور الآخر؟ سوف يؤدي أن العمل حينئذ في بمقتضى الاستصحاب في ظرف الشك، يعني بعبارة أن الشك في الإتيان بالركعة الرابعة سوف يغير الحكم الواقعي، وسوف يجعل ما فرضناه مانعاً والذي هو التشهد والتسليم إلى عدم المانعية. وطبعا هذا التبدل في حينئذ، هذا التبدل ليس تبدلا في دليل الاستصحاب كما فرضه الشهير كما فرضه الأخون. كيف هذا الأمر؟ يقول أنه نحن فحينئذ سوف يكون عندي أن التشهد والتسليم مانع فقط بلحاظ الشاك، وحسب مقامنا هو شاك في الإتيان بالركعة الرابعة. فإذا كان شاكا في الركعة الرابعة فنفس الشك حينئذ يجعل ما فرضناه مانعا ليس بمانع، إذا المانع أصبح مختصا بمن؟ أصبح مختصا فقط بالعالم، صحيح؟ فحينئذ إذا أصبح مختصا في العالم أن يأتي بها مصبولة، هذا فيه في أصل الأمر فيه إطلاق أو عموم للعالم والجاهل، ويكون فيه الشك. عندما نفترض أن لا التشهد والتسليم من أول الأمر مختص بمن؟ بس بالعالم. فحينئذ هذا الذي شك في الإتيان بالرابعة فيؤمر بأن يأتي بصلاة موصولة فحينئذ إذا كان واقعا لم يأتي بالركعة الرابعة لا يشكل التشهد والتسليم حينئذ مبطلا لصلاته، إذ قد أدى بالتشهد والتسليم على فرض
جهل وعرض شك فلا يشكل مانعا. فحينئذ هذا ما معناه؟ معناه أننا خصصنا أو قيدنا إطلاق المانعية، لا أننا بعضنا في مؤدب الأصحاب. فمؤدب الأصحاب مثلا واحد، وهو أنه لا بد من الاتيان بالركعة الرابعة ولا بد من الاتيان بها موصولا. هذا الذي فعلناه. غير الأمر أن الاتيان بها موصولا ومانعية التشهد والتسليم أصبحت مختصة بالعالم دون الجاهل والشاك. فحينئذ أين هو الطبيعي في مؤدب الأصحاب؟ لا يوجد. نعم في تقييد أو تخفيف لأدلة المانعية لا لنفس الاستصحاب، فلا معنى محصل حينئذ لما ذكره صاحب الكفاية.
وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الاتيان في حالة الشك، يعني هذا معناه أنها مختصة فقط في حالة العلم، هذا هو، يعني يكون التشهد والتسليم مانعا في ظرف العلم لا في ظرف الشك، فهذا يعني أن الشك في الرابعة حينئذ أوجب تغيرا في الحكم الواقعي. إذا الحكم الواقعي ما هو؟ لمانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة مطلقا، وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيدها، وهو يعني نقيدها يعني عدم المانعية. فحينئذ هذا الشاك الذي أتى بالتشهد والتسليم لا يكون تشهده وتسليمه مبطلا للصلاة ومانعا من الصحة، إذ أنه أتى بها على فرض الشاك، وعلى فرض الشاك لا يكون هناك مبطلية. لماذا؟ وما فائدة هذا الكلام؟ يقول وذلك إذ حينئذ تغير الحكم الواقعي واختصاص المانعية بالعالم دون الشاك، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية. مانعية الواقعية يعني دليل المانعية من الاتيان بالتشهد والتسليم الذي فرضه المحقق الأخوان في أصل كلامه. فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون وذلك تخصيص يرحمكم الله، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب. ونحن ما ذكره صاحب الكفاية ما هو؟ تخصيص في دليل الاستصحاب، يعني التبعيد في المؤدب، وهذه في هذه الحالة ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب، وكما دعية في الكفاية، يعني بيكون استصحاب عدم الاتيان بالرابعة ذا أثر واحد، هذا هو حسب ما فرده. إذا كانت يعني صار من أول الأمر، هكذا نحن نقول من أول الأمر الاستصحاب له أثر واحد وليس له أثران. هذه مناقشة جميلة لصاحب الكفاية، إذ أنه قال يوجد أثران، قال له السيد الشهيد رحمه الله تعالى بناء على هذا الكلام أصبحت المانعية مختصة بالعالم، ونحن عندما نريد أن نطبق الاستصحاب نأخذ في موضوعه الشك، فيكون هذا الأثر خارج من الاستصحاب من أول الأمر، والاستصحاب له أثر واحد هو لابدية الاتيان بالركعة الرابعة، فأين هو التبعيد في المؤدى؟ فلا يوجد عندي تبعيد في المؤدى. فصار ما ذكره صاحب الكفاية إن يلزم خلف ما ذكره أو يلزم مبطلية الصلاة وعدم مأمورية المأمورية بالركعة الرابعة، فيتبين أن ما ذكره ليس بتام. ومنها ما ذكره المحقق النعيمي يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله والسلام عليكم.